السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في موضوع المسح على الجوربين، وعلى وجه التحديد في باب في المسح على الجوربين والنعلين، كما عنون له الترمذي رحمة الله تعالى عليه. ونبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب في المسح على الجوربين والنعلين. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى.
قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا هناد. هناد هذا تكرر معنا مرارا، وقلنا إنه هناد ابن السري بن مصعب التميمي الدارمي، كنيته أبو السري، وهو من ثقات الكوفيين. يقول الذهبي عنه في كتاب الكاشف: الحافظ الزاهد، كان يقال له راهب الكوفة لتعبده، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 43 و200 للهجرة. وكذلك أيضا شيخ الترمذي الآخر محمود بن غيلان تكرر معنا مرارا، وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم، يعني أنه مولى لبني عدي، كنيته أبو أحمد، وهو مروزي نزل بغداد، وهو ثقة، والذهبي يقول عنه حافظ، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 39 و200. كلاهما يرويان هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هذا أيضا تقدم معنا مرارا، وقلنا إنه وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو إمام ثقة حافظ. وكيع يروي هذا الحديث عن سفيان، وسفيان هذا هو سفيان الثوري الإمام المشهور. وسفيان يروي هذا الحديث عن أبي قيس، وأبو قيس هذا اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وهو متكلم فيه، ولكن لعل الصواب في حقه ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب، أنه صدوق ربما خالف. وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه تدل على أنه في هذه المرتبة، يعني هو من أنزل رتب الثقات، وهو الذي يعبر عنه بأنه صدوق. وإنما قال الحافظ ربما خالف لأجل روايته لهذا الحديث، كما سنرى إن شاء الله تعالى في أقوال الأئمة الذين تكلموا على هذا الحديث. أبو قيس يروي هذا الحديث عن هزيل ابن شرحبيل، وهزيل هذا هو ابن شرحبيل الأودي الكوفي، وكان أعمى، وهو من كبار التابعين، بل قيل إنه مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا مسلما، وكانت وفاته رحمه الله بعد وقعة الجماجم، يعني بعد سنة 83 للهجرة. وكثيرا ما يتصحف هزيل هذا في بعض الكتب إلى هذيل بالذال، فليتنبه لهذا، فإن من لا يعرفه يصحفه. وهو أحد الرواة لحديث المغيرة بن شعبة، وما أكثر الذين رووه. وسنأتي على هذه الرواية وما فيها من مخالفة لبقية الروايات. المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بفقه الحديث. إذن الترمذي ممن صحح هذا الحديث، وقد صححه أئمة غير الترمذي. ونبدأ أولا بتخريج الحديث ثم الكلام على من صححه ومن أعله من أهل العلم. فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجه، كل هؤلاء رووه من طريق وكيع، وتابع وكيعا زيد بن الحباب، وروايته أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، إلا أن الطبراني أورد هذا الحديث من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو متكلم فيه، ويحيى رواه عن أبيه عبد الحميد وعن عبد الله بن المبارك وعن وكيع وعن زيد بن الحباب، قرن هؤلاء كلهم في الرواية عن سفيان الثوري، بمعنى أن المتابعات التي عند الطبراني جاءت غير رواية زيد بن الحباب متابعة لوكيع، يعني أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك ومن طريق أبيه عبد الحميد الحماني. على كل حال، هؤلاء من أشهر أو الرواية المشهورة هي رواية وكيع، كذلك أيضا رواية زيد بن الحباب معروفة. وممن رواه أيضا عن سفيان الثوري أبو عاصم الضحاك بن مخلد، لكن اختلف عليه، فمنهم من يرويه عنه هكذا أنه مسح على الجوربين، ومنهم من يرويه عنه بأنه مسح على الجوربين والنعلين. والصواب رواية من رواه بذكر الجوربين والنعلين، لأنها توافق أيضا رواية وكيع وزيد ابن الحباب، بالإضافة إلى أن الذين رووه عن أبي عاصم عدد ممن رواه هكذا. ورواية أبي عاصم موجودة أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه، كما أخرجها أيضا عبد بن حميد في المنتخب وغيره كالطحاوي والبيهقي وهلم جر. فالحديث معروف أنه من رواية سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان بهذا اللفظ، وذكر النعلين فيه ثابت من هذا الوجه، يعني ثابت عن أبي قيس، لكن يبقى الكلام في هذه الرواية كما سنرى إن شاء الله تعالى. إذن لم ينفرد الترمذي بتصحيح هذا الحديث، بل هناك من صححه كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. لكن تصحيح الترمذي هاهنا بخلاف تعليل الأئمة الذين كان في الغالب ما يشاركهم الترمذي فعلا مدعاة للتساؤل، وهل يمكن أن يصنف هذا من ضمن الأحاديث التي يحكم على الترمذي بالتساهل من أجلها؟ أقول ليس شرطا، لأن الحديث كما هو واضح من إسناده أنه يمكن أن يحتج بهذا الإسناد لو جاءنا حديث آخر لا يستنكره العلماء بهذا الإسناد، يعني أقل ما يقال عن هذا الإسناد إنه حسن. لكن لأجل المخالفة التي في هذا الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى من خلال أقوال أهل العلم، يعني كان لهذا الحديث تعامل خاص من قبل أهل العلم، مثله مثل بعض الأحاديث الأخرى التي يخطئ فيها من هو أحفظ من أبي قيس هذا. ممن تكلم في هذا الحديث عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه، فأبو داود في السنن قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروى البيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قلت لسفيان يعني الثوري وهو شيخه: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واهن أو كلمة نحوها. وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه حكم على الحديث بالنكارة. وأورد البيهقي أيضا من طريق الإمام أحمد أو من طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال، يقول عبد الله: حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وقال أبي: إن عبد الرحمن بن مهدي أبى أن يحدث به، يقول هو منكر. وساق البيهقي بسنده أيضا عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين وخالف الناس. وروى البيهقي أيضا من طريق المفضل بن غسان أنه قال: سألت أبا زكريا يقصد يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. ومسلم بن الحجاج رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب التمييز فقال: ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن، ثم أخرجه من طريق يحيى بن يحيى عن وكيع. وذكر البيهقي في السنن من طريق عن أبي محمد يحيى بن منصور أنه قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان أو لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: المسح على الخفين. وقال يعني مسلم: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. والنسائي رحمه الله في السنن الكبرى قال: ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح أن المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وممن أعل الحديث أيضا العقيلي فقال: الرواية في الجوربين فيها لين. وكذلك الدارقطني ففي كتاب العلل قال: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. وكما نرى الآن أن عددا من أهل العلم والجهابذة النقاد كسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم كلهم أعلوا هذا الحديث. وأبو داود لما أعل هذا الحديث أعله من هذا الطريق مع موافقته لما جاء في متنه، لأنه لما ذكر الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. إذن عرفنا أن ها هنا من يصحح الحديث، وها هنا من يعله، والذين أعلوه أعظم قدرا وأكثر عددا من هؤلاء الأئمة الذين صححوا. يقول ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإمام: من صححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. وهكذا أيضا قال ابن التركماني في الجوهر النقي، وهكذا أيضا بعض العلماء الذين جاءوا بعد ذلك ممن مال إلى تقوية هذا الحديث كجمال الدين القاسمي وأحمد شاكر رحمة الله تعالى على الجميع. فمن هنا يتضح أن قدر الذين أعلوا هذا الحديث أعظم وأكبر من هؤلاء الذين صححوه، وفي كل خير. بالنسبة لجمال الدين القاسمي، أحببت فقط التنويه بشيء قبل أن نأتي على فقه الحديث. له رسالة المسح على الجوربين، وذكر في مقدمتها ما يدل على أهمية هذا الموضوع، فإنه كان سابقا يفتي بما جرى عليه فتوى المذاهب الثلاثة، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، الذين يفتون بعدم المسح على الجوربين، لأن الفتوى بالمسح خاصة عند المتأخرين من مفاريد المذهب الحنبلي. لكن في المذاهب المذكورة شيء من التفصيل والنقول التي تدل على أن عندهم اضطراب في هذه المسألة، كما سنرى إن شاء الله تعالى من أقوالهم. لكن كان مذهب الحنابلة في هذا واضحا بلا تردد كما في بقية المذاهب الأخرى. فجمال الدين القاسمي يقول إنه حينما كان يفتي بهذا، والفتوى في بلاد الشام جارية على هذا، وبلاد الشام باردة كما هو معلوم، يقول: فضعاف الإيمان صاروا يتركون الصلاة، لأن الواحد منهم لم يقم في قلبه من اليقين ما يجعله يخلع الجوربين ليغسل القدمين، ولا هم بالذين يرون جواز المسح على الجوربين، فكانت النتيجة أن تركوا الصلاة. فراجع جمال الدين القاسمي هذه المسألة، فرأى أن القول بالمسح على الجوربين هو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل. ولما أفتى بهذا رجع الناس إلى الصلاة، فصاروا يصلون بعد أن أفتاهم بالمسح على الجوربين. فهذا يدل على أن المطلوب التوسط بين التشدد والترخص الذي قد يكون سمة للمتساهلين، أو على الأصح نقول السير مع الدليل والأخذ بعموم الأدلة بما في ذلك الائتساء بالسلف الصالح والعناية بالآثار التي تأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سنرى في مثل هذه المسألة التي هناك من ادعى الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المسح على الجوربين، بخلاف ما جرى عليه اتفاق علماء المذاهب الثلاثة كما أشرت إلى ذلك. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. يعني معنى ذلك أن هذا هو مذهب أهل الحديث، وما حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي فيه تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال: وفي الباب عن أبي موسى. وحديث أبي موسى الأشعري هذا أخرجه ابن ماجه في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في الأوسط، والعقيلي في الضعفاء، وغيرهم كلهم رووه من طريق عيسى ابن يونس عن عيسى ابن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وفي رواية الطبراني زيادة العمامة، وهي زيادة يعني منكرة مع ضعف هذا الحديث كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث على كل حال ضعيف، علته المشهورة ضعف عيسى ابن سنان الذي يرويه عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب، لكن أيضا البيهقي عل هذا الحديث بالانقطاع بين الضحاك بن عبد الرحمن وأبي موسى الأشعري. فعلى كل حال يعني إن سلم بالانقطاع ففيه علتان، وإن لم يسلم بالانقطاع فتبقى العلة المشهورة هي ضعف عيسى بن سنان، لكنه ضعف يسير، فضعف حديث أبي موسى أقل من ضعف حديث المغيرة بن شعبة، لأن ذاك فيه مخالفة وأما هذا فليس فيه مخالفة. لابن القيم رحمة الله تعالى عليه كلام فيما يتعلق بالذات حديث المغيرة بن شعبة، لأن هناك من اعترض على من يصححه فيقول على فرض صحة هذا الحديث ففيه أنه مسح على جوربين منعلين، وليس معناه أنه مسح على جوربين هكذا يعني بلا نعلين، أو مسح على الجوربين مرة ومسح على النعلين مرة، فيقول الحديث حكاية لفعل واحد، فيعني كأنه يقول إنه لا يجوز المسح على الجوربين إلا ومعهما نعلان، فكأن العلة لمشقة نزع النعلين. لكن نحن نقول يعني حتى لو كان هذا الحديث ضعيفا فإنه ليس الوحيد في هذا الباب، فهناك أدلة أخرى. ولهذا يقول ابن القيم في شرح سنن أبي داود قال ابن المنذر: روي المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. يقول ابن القيم: وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس. يقول ابن القيم: فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس، مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة. يعني انظروا لإلزام ابن القيم لهم، لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هاهنا من تفرد أبي قيس، فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوهم بتفرد راويه، ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرفاتهم. والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة. وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. وهذا يقودنا بلا شك للخلاف في هذه المسألة، فنقول إن للعلماء أقوال، إن للعلماء أقوالا في مسألة المسح على الجوربين، هل يمسح أو لا، أو فيه تفصيل. فهناك من قال يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، وهذا القول هو اختيار أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية، ويقال إن أبا حنيفة رجع إليه في مرضه الذي ألم به، لأنه روي عنه رحمة الله تعالى عليه أنه في مرضه مسح على جوربيه ثم قال للذين عادوه يعني زواره: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدلوا بصنيعه رحمه الله هذا على أنه رجع عن رأيه في المنع من المسح على الجوربين. طيب، وهذا القول وهو جواز المسح على الجوربين الصفيقين هو أرجح القولين في مذهب الإمام الشافعي، وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة. بما أن من أهم المذاهب التي حصل فيها اختلاف مذهب الشافعي، لعل من المستحسن أن أذكر كلام النووي في المجموع. يقول النووي رحمه الله: قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل المفروض ويمكن متابعة المشي عليه. قال: وما نقله المزني من قوله، يعني من قول الإمام الشافعي، إلا أن يكون مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه. يعني ها هنا أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى بعض الأنواع التي سيأتي في ثنايا بعض الكلام ذكرها. مثل ماذا؟ الجورب المعروف عندنا كله من القماش، من صوف أو غير ذلك، أعلاه وأسفله. لكن هناك بعض الجوارب التي يكون أسفلها من الجلد والباقي من الصوف أو غيره، وبعضها يكون الأسفل من الخشب والباقي من الصوف أو غيره، وبعضها يكون مغلفا بالجلد من الأسفل والأعلى، ويكون الداخل والظاهر ما يصعد على القدم هذا من الصوف وغيره من القماش. هذه أنواع الجوارب التي تستخدم. فبعض أهل العلم الذين يجيزون إنما يجيزون إذا كان يصلح المشي عليه، مثل ما لو كان أسفله من الجلد أو من الخشب وهكذا. وبعضهم يشترط أن يكون الأسفل والأعلى، مثل ما سنسمعه في كلام بعضهم. فهنا يقول: وما نقله المزني من قوله، يعني من قول الإمام الشافعي، إلا أن يكون مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين. هذا كلام القاضي أبي الطيب، يعني كل هذا ينقله النووي. هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعات من المحققين مثله، ونقل صاحب الحاوي والبحر وغيرهما وجها، يعني عند الشافعية، أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين. والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا. وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين، فقال: قال أصحابنا إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. وهناك من قال يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، وهذا هو المعروف من قول أبي حنيفة، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام الشافعي، بل نص عليه الإمام في كتاب الأم. ونص عبارة الإمام الشافعي يقول: إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلدا أو خشبا. ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا لا يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه، وذلك أن يكون صفيقا لا يشف وغير منعل فهذا جورب، أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خفا، إنما الخف ما لم يشف. فهذا دليل على أن الإمام الشافعي في الأم شدد في هذه المسألة. ومذهب المالكية في هذا أنه يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين. يقول ابن القاسم كما في المدونة: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز، يعني من فوق ومن أسفل، أنه يمسح عليهما. قال ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. فهذا يدل على الاضطراب عند هؤلاء الأئمة، وكما قلت لكم يعني كان مذهب الإمام أحمد واضحا في هذا، وتساعده تلك الآراء التي جاءت من خلال هذا الاضطراب، فإنها ما جاء فيها هذا الاضطراب إلا بسبب وجود بعض الأدلة، سواء كانت أدلة نقلية أو أدلة عقلية كما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال الاستدلال. هناك من يعني في مذهب الإمام مالك، بالرواية عن الإمام مالك، قول واضح بأنه لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا، وهذا بلا شك أنه فيه تشديد كما لا يخفى. في العبارات التي مرت بنا قولهم منعل ومجلد، فالمقصود بالمجلد هو الذي يكون الأسفل والأعلى جلدا، مثل ما أنك تجلد الكتاب. أما المنعل فهو الذي يكون أسفله إما جلدا أو خشبا، يعني يكون كالنعل صالحا للمشي عليه. هناك قول يروى عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبه يقول إسحاق وداود، وهو جواز المسح على الجوربين ولو كان يشفان القدمين. ولكن يبدو أن هذا القول يعني اعتباره يحتاج إلى مراجعة ثبوت هذا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وأنا لا أعلم أنه ثابت عنهما. طيب، من قال بجواز المسح على الجورب بأي شيء استدل؟ نجده استدل أولا بحديث المغيرة بن شعبة هذا، وقلنا إنه لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الأشعري، وقلنا إن فيه ضعفا، ولكن ضعفه أخف من ضعف حديث المغيرة بن شعبة، مع العلم أن رجال إسناد حديث المغيرة أجود، لكن المخالفة التي وردت فيه تدل على أن أبا قيس أخطأ في هذا الحديث، والذي يظهر أن الخطأ منه، من أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، وليس من هزيل بن شرحبيل. هزيل ثقة، ودوما الذي يتحمل التبعة هو الراوي الأول ما لم يكن هناك من يتابعه، ولم يتابع أبو قيس على هذا الحديث. استدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني وغيره من طريق يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين. ولكن هذا الحديث أرى أنه منكر، فيزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد خالف الرواية الصحيحة، وذلك أن الحديث في صحيح مسلم من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار. فيزيد بن أبي زياد خالف الحكم بن عتيبة، وهذه المخالفة منكرة كما لا يخفى على من كان عنده معرفة بالحديث. من الأدلة التي استدلوا بها حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والروياني والطبراني والحاكم والبيهقي، كلهم رووه من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا الحديث رجاله ثقات، لكن بعضهم أعله بالانقطاع، فجاء في كتاب العلل للإمام أحمد وفي المراسيل لابن أبي حاتم أن الإمام أحمد قال: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. ويبدو أن الإمام أحمد لم يجزم بهذا، لأنه في رواية الخلال قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، يقصد أن ثوبان مات قديما. لكن البخاري رحمه الله ممن جزم بسماع راشد بن سعد من ثوبان، فقال في ترجمة راشد من التاريخ الكبير: سمع ثوبان ويعلى ابن مرة. ولعل مما يدل على هذا أن البخاري في التاريخ الكبير أورد من طريق صفوان بن عمرو أنه قال: ذهبت عين راشد يوم صفين. ونعرف أن وقعة صفين كانت في سنة كم؟ في سنة 35. نعم. وما دام أن راشد بن سعد ممن شارك في صفين، فهذا يدل على أنه كان رجلا في ذلك الوقت. وثوبان رضي الله تعالى عنه إنما توفي في سنة 54 للهجرة، فإدراكه يعني إدراك راشد بن سعد لثوبان واضح وبين. ولهذا يقول الزيلعي في نصب الراية: رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، يقصد هذا الحديث، وقال يعني الحاكم على شرط مسلم، وفيه نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. إذن هذا يدل على أن القول بإدراك راشد بن سعد لثوبان قوي، وما دام البخاري جزم بالسماع فمن المؤكد أنه اطلع على شيء يدل على السماع، حتى الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن إن لم يكن صحيحا. ووجه الاستدلال منه واضح وبين، فالتساخين هي كل ما يسخن به القدم سواء كان من الخف أو غير الخف، حتى القماش لو لف على القدم ليسخنه فإن هذا الحديث يشمله، لأنه لفظ عام يدل على أن حتى القماش يمكن أن يمسح عليه، من جملة ذلك الجوارب. لكن هناك من اعترض فقال إن هذا الحديث إنما يدل على أن الترخيص كان في حال البرد، وأما في غير البرد فلا. لكن من المعلوم القاعدة المعروفة التي ترددت على مسامعنا كثيرا أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، الأدلة الأقوى في هذا هي الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممن ورد عنه هذا أولا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد روي عنه هذا من أكثر من طريق أنه كان يمسح على الجوربين، وهذا صحيح ثابت عن أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، والرواية عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني في الكبير، وكذلك أيضا عند الإمام أحمد في كتاب العلل وعند البيهقي، فهي طرق متعددة. من جملتها طريق همام أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين، ومن جملتها أيضا رواية خالد بن سعد قال كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه، ومن جملتها أيضا طريق يسير ابن عمرو قال رأيت أبا مسعود بال ثم توضأ ومسح على الجوربين، ومن جملتها أيضا طريق أبي وائل عن عقبة بن عمرو وهو أبو مسعود الأنصاري أنه توضأ ومسح على الجوربين. فمعظم هذه الآثار عند ابن أبي شيبة في المصنف، وبعضها عند عبد الرزاق، وبعضها عند الإمام أحمد في العلل. فهذا ثابت عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. كذلك أيضا ثبت هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه، ومن جملة ذلك ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين، وقد جاء هذا أيضا عن أنس من طرق أخرى، فهو عند عبد الرزاق أيضا من طريق قتادة، وعند ابن أبي شيبة أيضا من طريق سعيد بن عبد الله بن ضرار، وعند الدولابي في الكونة من طريق الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكن من صوف. وهذه اللفظة الحقيقة مهمة وتساعد في فقه المسألة من جهة عقلية، لأن الذين يعني يشترطون في الخف أن يكون من جلد يناقشون في هذا، ويقال لهم لماذا قيدتم الخف بالجلد؟ وهو في لغة العرب يعني معناه واسع، أن الخف يطلق أيضا حتى على ما لم يكن من الجلد، فلماذا يعني تحجرون هذا الواسع وتشترطون فيه أنه يمكن أن يمشى عليه؟ ونحن نعلم أن الجلود أيضا تختلف، فهناك من الجلود ما هو جلد رقيق يشبه القماش لو مشيت عليه قليلا لتخرق، فهل تقولون بجواز المسح عليه أو لا؟ إن قلتم يجوز المسح عليه وهذا هو الذي يوجد يعني في كتبهم، لأنهم لا يفرقون بين جلد غليظ وجلد رقيق. فمن القماش ما يمكن أن يمشي عليه ويتحمل أكثر من ذلك الجلد الرقيق كما هو معلوم. على كل حال، الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كثيرة، ومن جملتها أيضا رواية أبي الطفيل عن أنس قال: رأيت أنس بن مالك يمسح على الجوربين، وهذه في كتاب العلل للإمام أحمد وسندها صحيح، وهكذا. طيب، إذن هذا ثاني الصحابة ممن ورد عنه هذا من طرق متعددة. أيضا ورد هذا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والرواية عنه جاءت عند ابن أبي شيبة في المصنف من طريق إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب توضأ فمسح على جوربين. وهذا إسناد حسن إن شاء الله. ومن جملتها أيضا حديث على أثر علي رضي الله عنه، وهو عند ابن أبي شيبة وغيره من طريق عمرو بن حريث أن علي توضأ ومسح على الجوربين، و الإسناد إليه يمكن أيضا أن يحسن. ومن الآثار أيضا أثر سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو من طريق زيد بن الحباب عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه مسح على الجوربين. وهذا الأثر يعني يمكن أن يحسن عند بعض أهل العلم، ومن يشدد فيه فإن زيد بن الحباب متكلم في حفظه يسيرا، وبعض أهل العلم يحسن له، وكذلك هشام بن سعد فيه كلام يسير، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وباقي الإسناد لا كلام فيه، فأبو حازم معروف بالرواية عن سهل بن سعد، فإما أن يكون هذا حسنا وإما أن يضعف، ولكن يكون ضعفا يسيرا. وهذا الأثر أيضا أخرجه ابن المنذر في كتاب الأوسط. ممن ورد عنه هذا أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره، يعني رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط وعلي بن الجعد في مسنده، من طريق أبي جعفر الرازي عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. ولكن في هذا الأثر ضعف، فيحيى بن مسلم البكاء ضعيف من جهة حفظه، بالإضافة إلى أن أبا جعفر الرازي أيضا متكلم في حفظه، وإن كان أحسن حالا من يحيى البكاء. ومن جملة من ورد عنه هذا أيضا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، من طريق أبي غالب حزور قال: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين. وأبو غالب هذا في حفظه كلام يسير. وممن روي عنه أيضا من الصحابة بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه ابن المنذر في الأوسط وغيره من طريق أبي سعد البقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت بلالا قضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه وخفيه. وهذا إسناد ضعيف، فإن أبا سعد البقال ضعيف من جهة حفظه، وبالإضافة إلى ذلك فهو مدلس، وبلال رضي الله تعالى عنه قديم الوفاة، فمن المؤكد أن هناك انقطاعا بينه وبينه، فالحديث أو أثر بلال ضعيف أو ضعيف جدا. لكن من تقدم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما ذكر عنهم كفاية، بالإضافة إلى ما حكاه أيضا أبو داود وغيره وابن المنذر عن بعض الصحابة الذين لم يعني يسعف الوقت أو ربما لم تصلنا رواياتهم رضي الله تعالى عنهم. ومثل ما سمعنا في كلام ابن القيم أنهم 13 صحابيا كلهم ممن روي عنه المسح على الجوربين. ولذلك قال ابن قدامة أو ادعى ابن قدامة الإجماع، وقوله في الحقيقة قوي، لأننا لو فتشنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء عن أحد منهم ما يدل على أنه لا يرى المسح على الجوربين فإننا لم نجد، ولكن الذين روي عنهم المسح على الجوربين هم الذين حكي عنهم القول في هذا. فدعوى الإجماع في هذا قوية، لأنه لا يعلم لهؤلاء مخالف. يقول ابن قدامة رحمه الله: الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. كذلك أيضا نقول إن الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين لم تقيد بأن يكون هذان الجوربان من جلد وأنه يمكن أن يمشى عليهما إلى غير ذلك من هذه القيود التي وضعها بعض الفقهاء. فنطلق ما أطلقته الأدلة، بحيث إننا يمكن أن نقول إن الجوربين يمكن أن يكون خفين في لغة العرب، وما دام الأمر كذلك فيشملها ذلك الاسم إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا نجد أن النظر يستدعي هذا، فإذا كان المسح على الخف أو على الخفين جائز لأن الخف يستر القدم فكذلك الجورب يستر القدم، وإذا كان لمشقة النزع فكذلك أيضا الجورب يشق نزعه. فكل العلل التي يمكن أن يعلل بها المسح على الجورب على الخفين يمكن أن تكون موجودة في الخفين، وكل الحكم التي يمكن أن تذكر في المسح على الخفين هي أيضا موجودة في المسح على الجوربين. ولهذا لشيخ الإسلام بن تيمية كلام جيد أذكره لكم لجودته، يقول رحمة الله تعالى عليه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما كون هذا من صوف وهذا من جلد، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وعلى ما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين متماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. أما الذين منعوا فالحقيقة أني لم أجد لهم دليلا يمكن الاستناد عليه، اللهم إلا أنهم يرون أن الأصل غسل الرجلين، وهذا هو ظاهر القرآن، والعدول عن ظاهر القرآن إلى المسح لا بد أن يكون بدليل صحيح، والدليل إنما جاء في الخفين، وأما الجوربان فلم يأتي فيهما دليل. ولكن نقول إن المسح على الخفين أيضا منزعه نفس المنزع في المسح على الجوربين، فإن قلتم إن هذا خلاف ظاهر القرآن فهذا أيضا خلاف ظاهر القرآن، وإن قلتم إن هذا استثناه الدليل قلنا وهذا أيضا استثناه الدليل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم ألصق بالدليل منكم وأعرف بالدليل منكم، فما دام هؤلاء الصحب الكرام كلهم لم يروا تفريقا بين الجورب والخف، ومثل ما سمعنا في كلام أنس أنه خف ولكنه من صوف، فإذا أردنا أن نسلم بالأفهام فأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقدمة على أفهام من جاء بعدهم، وهم ألصق بالوحي من غيرهم، وهم أفهم بلغة العرب من غيرهم، وهم أورع من غيرهم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول من اشترط شروطا في المسح على الجوربين مثل ما قلنا أن يكون أسفلهما خشبا أو جلدا أو أسفلهما وأعلاهما جلدا، أن هذه شروط لا يسعفها دليل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مذاهبهم واضحة في هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعني أحد الإخوة يسأل ما حكم تتبع أخطاء بعض الدعاة وجعلها في شريط ثم التحذير منهم. أنا جئتكم من تونس، وسبحان الله أينما تذهب في أي بلد تجد هذه الفتنة مستعيرة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينتقم من كان يريد تفريق الأمة، ومن كان له هوى في هذه المسألة، ومن كان يريد ضرب الدعوة من إثارة هذه المسألة. وأما من كان متأولا فنسأل الله جل وعلا أن يلهمه رشده ويهديه للصواب. والكلام في هذا يطول، والمسألة ذات أهواء، ويدل على هذا تفرق هؤلاء وتشرذمهم، وصار بعضهم لبعض أعداء، فالهوى فيها واضح وبين. فأنا أستغرب ممن يعني يلتفت لمثل هذا. هؤلاء أيها الإخوة ما هم إلا مثل ما يعني جاء في كلام ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هو قاله ابن القيم واستفاد من شيخ الإسلام أنه لو كنت في سفر ثم نزلت منزلا فانشغلت بقتل الأفاعي والحيات التي في ذلك المنزل، متى تصل؟ ولكن الصواب أن تتجاوز ذلك وتسير في طريقك. ومثل ما قالوا يعني إذا كان هناك أذى فهذا الأذى لا تحركه، الأذى من نجاسة يعني، فإنك إن حركته آذاك بريحه، ولكن اطمره وتجاوزه. فسيروا في طريق العلم ولا تلتفتوا لمثل هذه الآفات التي هي عبارة عن قطع للطريق، وهؤلاء ما هم إلا قطاع للطريق، فلا هم بالذين تعلموا العلم الشرعي ونفعوا الأمة، ولا هم بالذين تركوا الأمة تنتفع بالعلم الشرعي وأراحوا الناس من شرهم. فيا أحبابي، العلم نور يهدي إلى طريق الحق والصواب، فإذا قرن العلم بالإخلاص فبإذن الله سيكون الطريق واضحا وبينا. لا شك أن هناك أحيانا بعض المؤثرات من جملتها التربية، فبعض الذين يتربون في بيئات تتساهل في أعراض الناس، أو يكون من عادتها محبة الإثارة والخصومات، قد تستهويهم مثل هذه الأهواء، نسأل الله العافية. كذلك أيضا من كان عنده شيء من الأمراض النفسية، فبعضهم يعني يكون مريضا بحاجة إلى علاج، ومثل هذا محله المصحات النفسية، ولكن يلبس لبوس المنهج والحماس للعقيدة ويفهم الأمور على غير حقيقتها. وهناك أيضا إحسان الظن، فبعض الناس يحسن الظن إما بمن هو أو من كان له أثر عليه في تعلم علم أو دلالته على خير أو لكونه لازمه وصار بينهما صداقة وملازمة، والقرين بلا شك أنه يؤثر على قرينه، فربما كان هذا من الأسباب أيضا التي تجعل هناك من يتأثر بهذا. ولكن مثل هؤلاء إذا كان فيهم خوف من الله جل وعلا وعندهم إخلاص، فغاية ما هنالك أننا ندعوهم للتأمل ومحاسبة النفس والنظر في مسيرة أهل العلم والنظر في عواقب الأمور وتطبيق القواعد الشرعية فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد والغيرة والحرص على الإسلام عموما وعلى الأمة على وجه الخصوص. فالإسلام الآن مهدد من قبل أعداء كثر، لا أظن أن هذا بحاجة إلى إقامة الدليل، كلنا نعرف هذا. وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمنهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة هي مهددة، فإذا كان أهل السنة هم الذين يتفرقون ويتشرذمون ويعادي بعضهم بعضا فهذه مصيبة. وما يكون هناك من خلافات في بعض المسائل التي تتعلق بالنوازل والمستجدات في هذا العصر فإنها ينبغي أن تسند لأهل العلم، وإذا كان هناك تجرد وإخلاص فينبغي أن ينظر في أهل العلم المعتبرين ويقال أفتونا في هذه المسألة، وهل يعذر فيها المخالف الذي يرى ذلك الرأي أو المسألة مجزوم فيها بكذا. ولو أنه طلب من أهل العلم الذين يقتنع بهم هؤلاء الذين خالفوا مثل هذا المطلب لفض النزاع، ولكن المشكلة أن الأسئلة توجه لبعض أهل العلم بطريقة يجير بها الجواب، وربما جاء السؤال بطريقة يغرر فيها ببعض أهل العلم، ما رأيك يا شيخ في من يقول كذا وكذا، أعوذ بالله، يعني يذكر بعض الكلام بطريقة مثيرة، فبلا شك أن العالم الغيور يعني سيكون له موقف من مثل هذا القول الذي حكي بهذه الصفة، فيؤخذ قول هذا العالم وقد يتصل به إنسان ما يدرى منه من خارج هذه البلاد وداخلها الله أعلم بذلك، فتجمع مثل هذه الأقوال وتصف ثم تجير لتشكل فكرا معينا. لا، نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن يطرح السؤال برمته. انظروا على سبيل المثال للأسئلة التي توجه لأهل العلم قديما، خذوا على سبيل المثال فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وانظروا للوضوح في السؤال، ولا تجد السائل يحاول أن يجير كلام مثلا شيخ الإسلام بن تيمية وفق هوى يريده أبدا، تجد السائل واضح من سؤاله أنه مستبصر يريد من هذا الشيخ أن ينير له الطريق. أما الأسئلة التي تلقى بطريقة يعني افهم أنني أريدك أن تجاوب الجواب بهذه الصفة، فينبغي لأهل العلم أن يكونوا حذرين من مثل هذا، لأن هذا ينفخ في الكير ويجعل الساحة تشتعل وتستعر، ولا أدري إلى متى سنستمر على هذه الحال والسلفية تضرب من داخلها وتشتت جهودها. ومثل ما قلت لكم أساس المسألة الهوى، والله لو تجردنا من الهوى لا يعني قطعنا أكثر من نصف الطريق، والباقي بإذن الله يزول بالعلم الشرعي. أسأل الله جل وعلا الجميع الهداية والصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.